بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الأدب العربي للصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الثاني، تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعل، الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الأول،
الصفحة الرابعة، مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فهذا كتاب الأدب العربي للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني، نقدمه في طبعته الجديدة المعدلة، آملين أن يكون ثقافة أدبية مشوقة تحقق المتعة والفائدة معا، وهو يتناول بالدراسة الميسرة والعرض الدقيق الأدب العربي تاريخا ونصوصا في عصوره الثلاثة الأولى، العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الأموي، ونحن إذ نقدم بين أيدي أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات هذا الكتاب في طبعته الجديدة، نرجو أن يكون محققا لما أريد به من تبصير الطلاب والطالبات بوجدان الأمة وتربية ملكة البيان والتذوق الأدبي وتعزيز القيم العربية والإسلامية لديهم. وأخيرا، نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ناشئة الإسلام ليعيدوا بالعزائم المؤمنة سيرة السلف الصالح وأمجاد الغر الميامين، إنه سميع مجيب الدعاء. المعدلون، الصفحة السابعة، عصر صدر الإسلام. يقصد بعصر صدر الإسلام تلك الفترة الممتدة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيام الخلفاء الراشدين، وذلك عندما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 40 للهجرة. أثر الإسلام في العرب. كان العرب قبل الإسلام كما عرفتهم في الجاهلية أمة ممزقة لا تنتظمها وحدة، تكاد تفنيها الحروب والمنازعات، وكانوا أمة جاهلة تسودها الخرافة وتتقاسمها العقائد الفاسدة، وكانوا أمة معظمها يدين بالوثنية ويسجد للحجارة ويعبد آلهة متعددة لا تضر ولا تنفع، تلك كانت حالهم. فما الآثار التي تركها الإسلام في العرب؟ نستطيع أن نقول بأوجز عبارة إن الإسلام أخرج العرب من الظلمات إلى النور، وكان له تأثير كبير في وثبة العرب العظمى في شتى جوانب الحياة. وإليك محاولة لرصد بعض هذه الجوانب. أولا، الجانب السياسي. كان العرب في مؤخرة الركب بين الأمم بسبب تفرقهم وخمود نشاطهم في الجنوب وتضعضع أمرهم في الشمال، ثم جاء الإسلام فجعلهم خير أمة أخرجت للناس، وحملهم رسالة الله إلى عباده ووحدهم تحت لواء واحد، فإذا الأعداء المتناحرون يتحولون إلى جيوش موحدة يخفق عليها علم الإسلام، وقد اتجهت تلك الجيوش إلى ميادين الفتوحات، فأسقطت أعظم إمبراطوريتين في ذلك العصر، فارس والروم، وبذلك هدمت صروح الظلم والفساد والعبودية، وأقيم على أنقاضها صروح العدالة والنظام والأخلاق، وتكونت الخلافة الإسلامية فأصبحت ذات نفوذ سياسي شامل، وأصبح العرب سادة العالم بما. الصفحة الثامنة، نشروا من دين ودعوا إلى إصلاح. وبلغ هذا النفوذ السياسي مبلغا جعلهم من الكون جميعه في موضع المنارة الهادية والكوكب المضيء. ثانيا، الجانب الاجتماعي. اجتث الإسلام من العرب كل العادات الخبيثة وأقر مكارم الأخلاق، ففي حين أقر الكرم والوفاء والشجاعة والنجدة وإباء الضيم، حارب الخمر والميسر والمنافرة والمفاخرة وحرم الربا وأكل أموال الناس بالباطل، كما أنه قلب موازين المجتمع الجاهلي الذي كان يقيس الناس بأنسابهم، فجعل أكرم الناس أتقاهم، وجعل الزنجي التقي أكرم من الهاشمي الكافر. وقد بنى الإسلام المجتمع على الإخاء والتضحية، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الهامش الأول سورة الحجرات الآية 10 انتهى. كما بنى المجتمع على المساواة والحرية والإيثار، حتى إن الواحد منه ليؤثر أخاه بشربة ماء مع أنه في أشد الحاجة إليها لكونه في آخر رمق من الحياة. ولم يهمل الإسلام المرأة، فقد أعطاها دورها في بناء المجتمع الإسلامي حين أنقذها من عبوديتها ومنع وعدها وكفل لها حق العلم والميراث واختيار الزوج وكلفها ما كلف به الرجال من أمور الدين. ثالثا الجانب العقلي، محى الإسلام الخرافة واستبدل بها نور العلم وحكم العقل، وذلك حين محى الوثنية وجميع المعتقدات الباطلة كالكهانة والعرافة والطيرة والتشاؤم والتنجيم، وأحل مكانها التوحيد الخالص، وكان ذلك إذانا ببداية عصر العلم وانتهاء عصر الجهل. وقد سن الإسلام سبل التفكير السليم وحذر من التقليد الأعمى، ودعا المسلمين إلى النظر في ملكوت السماء والأرض، ونادى بالتأمل في مشاهد الليل والنهار واختلاف الطبائع والأجناس. وعندما فتح المسلمون الأمصار وانتشروا في الآفاق، درسوا أحوال الأمم المغلوبة وعلومها واقتبسوا من حضارتها، فامتزجت العقلية العربية بتلك العقليات امتزاجا عميقا تولدت منه الفنون الأدبية والحضارة الإسلامية التي طبقت الأرض ومهدت لرقي الإنسان الحديث. الصفحة 9. رابعا الجانب اللغوي والأدبي. اللغة والأدب مظهران من مظاهر الحياة المختلفة، ومن ثم فلا بد أن يكون للإسلام تأثير فيهما. أما اللغة فقد خلد الإسلام اللغة العربية حين نزل القرآن بلسان عربي مبين، وضمن الله تعالى لها ذلك الخلود بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الهامش الأول سورة الحجر الآية 9 انتهى. وحفظ القرآن يستلزم حفظ لغته التي نزل بها، ومن أثر الإسلام في لغة العرب أنه جعلها لغة عالمية غير مقصورة على إقليم معين، حيث يحرص كل مسلم على وجه الأرض على تعلمها ليقرأ بها القرآن في صلاته. ومن أثره فيها أيضا أنه رقق ألفاظها وأبعدها عن الجفاء والغلظة، كما حول أساليبها إلى العذوبة والسلاسة. وأما الأدب فكان أثر الإسلام فيه أثرا بالغا أيضا، حيث رسم الإسلام الطريق للأدب ووضحه ووسعه، فأصبح واسع المعاني متعدد الأفكار، وذلك بسبب شمولية الإسلام. كما أن الإسلام أثر في الأدب من خلال القرآن والحديث، حيث اقتفى الأدباء أثرهما واقتبسوا من أسلوبهما، مما جعل نتاجهم الأدبي أشد روعة وأكثر تأثيرا في الناس. ومن أثر الإسلام في الأدب أنه أمده بكثير من الألفاظ التي لم يكن له عهد بها، كالجنة والنار والميزان والصراط والبعث والنشور والصلاة والزكاة وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وأخيرا فإن الإسلام خلص الأدب ونقاه من الشوائب التي كانت عالقة به، كالشعر الذي يدعو إلى العصبية وكالهجاء المقرع والغزل الفاحش ووصف الخمر وغيرها مما يتنافى مع مبادئ الإسلام وتعاليمه. الصفحة 10 مصادر الأدب في عصر صدر الإسلام. نستطيع أن نحصر هذه المصادر في القرآن الكريم والحديث الشريف والأدب الجاهلي، فقد استلهم الأدب الإسلامي أفكاره وأساليبه من هذه المصادر الثلاثة، وسوف نتحدث هنا عن القرآن والحديث. أما الأدب الجاهلي فقد ألممنا به إلمامة تغنينا عن استئناف البحث فيه. واحد القرآن الكريم، هو كلام الله ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم، تحدى بها بلاغة الإنس والجن، وهو حجة الله على الناس كافة وعلى العرب خاصة، لأنه نزل بلغة العرب فيه تبيان لكل شيء. والقرآن كنز الحكمة والعلم والمعرفة، ما فرط الله فيه من شيء، ولا تزال الأيام تكشف المزيد من معجزاته وعجائبه. موضوعات القرآن: السور المكية كلها تدور حول توحيد الله تعالى وإثبات وحدانيته بأدلة من آياته ومخلوقاته، وتعظيم أمر التوحيد والترغيب فيه بالجنة، وتهويل أمر الشرك وإنذار المشركين بعذاب جهنم. أما السور المدنية ففيها تشريعات سياسية وقضائية واجتماعية وعسكرية تكفل سعادة الفرد والمجتمع، وفيها أيضا آداب ترسم طرق الأخلاق الكريمة، وتأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر، ثم إنها توضح فروض العبادات والمعاملات. الصفحة 11: لغة القرآن. نزل القرآن بلغة قريش، وفيه بعض ألفاظ من لغات الهامش الأول وتسمى اللهجات، انتهى. القبائل المضرية واليمنية، فقد ذكروا أن كلمة فشل بمعنى جبن هي من لغة سنيار، وأن كلمة الأرائك بمعنى الأسرة هي أيضا يمنية، وأن كلمة الموئل بمعنى الملجأ هي من لغة كنانة، وأن كلمة السائح بمعنى الصائم هي من لغة هليل. أما الألفاظ التي قيل إنها أعجمية كالإبريق والسندس والاستبرق والكافور والأكواب والقوارير، فالمعتقد أنها في حكم العربية، وأنها كانت جزءا من لغة العرب قبل نزول القرآن بقرون طويلة. والدليل قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الهامش الثاني سورة يوسف، انتهى. إعجاز القرآن: لقد أيد رسله بمعجزات، وكانت معجزة كل رسول من جنس ما يحسنه قومه. فلما كان السحر منتشرا في زمن موسى عليه السلام، جاءت معجزته بما هو أعظم من أعمال السحر، وهو العصا وانفجار الصخر وانفلاق البحر. ولما كان قوم عيسى بارعين في الطب، جاءت معجزته عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. ولما كان العرب في الجاهلية يتباهون بالبيان والبلاغة، جاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فقد تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله بما فيه من بديع نظم وحسن تأليف وروعة أسلوب ودقة عرض. ولذا فعندما سمعه العرب وهم أمراء البيان أكبروه وعجزوا عن أن يردوه إلى نوع من أنواع الكلام المعروفة، فقالوا المضطربين إنه شعر شاعر أو فعل ساحر أو سجع كاهن. ووصفهم الصفحة 12 إياه بأنه نوع من هذه الأنواع التي تشترك في فتنة العقل، دليل على فعله القوي في نفوسهم. وببلاغة القرآن تحدى الله العرب، إلا أن هناك وجوها أخرى لإعجاز القرآن لم يقع فيها التحدي، وهي الإخبار عن الغيبيات والأمور المستقبلية، والإخبار عن الأمم الماضية، كما ظهر في هذا العصر وجه جديد وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. ولكل من هذه الوجوه أمثلة لا يتسع المقام لذكرها. أسلوب القرآن: ألفاظ القرآن لها نسق بلاغي حير العقول وأعجز البلغاء، فما تستطيع مهما أوتيت من بلاغة أن تستبدل بكلمة واحدة من القرآن كلمة مثلها في بلاغتها. والآيات القرآنية مستوعة الفواصل غالبا، وهذا من حكمة الله جل وعلا وفضله، لأن السجع سهل على القراء حفظها. ولكل من السور المكية والمدنية خصائص تتميز بها غالبا، فالسور المكية قصيرة الآيات، أسلوبها يثير العواطف والعقول معا، وهي حارة اللهجة، فيها تهويل وتكرار وجدل وإقناع. والسور المدنية طويلة الآيات، هادئة اللهجة، عذبة الألفاظ، فيها وضوح يناسب التعليم ودقة تناسب التشريع. ومن الخصائص العامة لأسلوب القرآن الكريم ما يأتي: أولا التكرار، وذلك لتثبيت المعنى في النفوس. ومن السور التي يتضح فيها التكرار البليغ سورة القمر وسورة الرحمن وسورة المرسلات. ثانيا الالتفات، وهو الانتقال من ضمير إلى ضمير، كأن ينتقل من ضمير الغائب إلى المخاطب أو المتكلم، كقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الصفحة 13. الهامش الأول سورة الكهف. فقد تكلم الله عن المشركين بضمير الغائب في قوله وحشرناهم، ثم بضمير المخاطب في قوله جئتمونا، وتكلم جل وعلا عن نفسه وقال وحشرناهم بضمير المتكلم، ثم قال وعرضوا على ربك. والسر في بلاغة الالتفات أن إطالة الإنصات إلى أسلوب واحد تأتي بالرتابة على المعنى، ومن ثم فهو يأتي مزيلا لتلك الرتابة ومجددا لنشاط السامع. ثالثا الإيجاز، ولذلك فقد اجتمع بين دفتي المصحف من أمر التشريع والعقيدة والعلوم ما لم تتسع له مجلدات التفسير الكبيرة. رابعا ضرب المثل، ومعظم أمثال القرآن محسوسة، وذلك لتثبيت الأمور المعنوية وتوضيحها في الأذهان.
الصفحة 14 نماذج من آيات القرآن. أولا نموذج من الآيات المكية، قال تعالى في سورة النازعات:
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
الهامش رقم 16 طوى اسم واد بطول سيناء. الهامش رقم 18 هل لك إلى أن تزكى؟ ألا ترغب في أن تصبح طاهرا نقيا؟ الهامش رقم 20 الآية الكبرى العصا. الهامش رقم 23 فحشر فنادى فجمع الناس ونادى فيهم. الهامش رقم 25 النكال العذاب للعبرة. الهامش رقم 28 سمكها علوها وارتفاعها. الهامش رقم 29 أغطش الليل جعله مظلما. الهامش رقم 30 دحاها بسطها. الهامش رقم 34 الطامة المصيبة العامة، والطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة. الهامش رقم 35 ما سعى سعيه وعمله. الهامش رقم 42 أيان مرساها متى رسوها أي حدوثها. وفي الكلام استعارة جميلة، كأن الساعة سفينة ورسوها معناه انتهاء رحلتها. الهامش رقم 43 فيما أنت من ذكراها أين أنت من تحديد موعدها. الهامش رقم 44 منتهاها نهاية عملها. الهامش رقم 46 يذهلون لرؤيتها، وكأن كل حياتهم الدنيا لم تكن سوى بعض يوم. الصفحة 15 ثانيا نموذج من الآيات المدنية. قال تعالى في سورة آل عمران
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الهامش رقم 103 اعتصموا تمسكوا والمراد بحبل الله دينه أو كتابه الهامش رقم 103 شفا حفرة حافتها ويضرب مثلا للقرب من الهلاك الهامش رقم 105 البينات الآيات الواضحات الهامش رقم 106 أكفرتم أي فيقال لهم أكفرتم الهامش رقم 110 أهل الكتاب اليهود والنصارى والمقصود بهم هنا اليهود الهامش رقم 112 الذلة الهوان الهامش رقم 112 ثقفوا وجدوا الهامش رقم 112 بحبل من الله بعونه ومساعدته الهامش رقم 112 باءوا رجعوا
نهاية الوجه الأول.